بهالشعائر الله وجب ويا نزلت بالكتاب كل ما نحياها ويعظم ياخذ اجره من الثواب. هذا يعني هالمجالس اصبحت عين الصواب، واللي راتبها يشكل عند ذي القوة والحساب. جزاؤه البلاء، جزاؤه الفناء، فمجلس الحسين شعيرة السماء.
يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم. إلى الحسينيين المهدويين فقط وفقط وفقط، إلى رجال مخلصين ونساء مخلصات حملوا ولاء فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وعليها وآلهما تاجا فوق رؤوسهم ووساما يفخرون به على صدورهم، إليكم جميعا الشعائر الحسينية مشعل وقاد يتوهج في ساحة التمهيد للمشروع الإلهي المهدوي الأعظم. الحلقة 28 وهي الأخيرة، سلام عليكم. بقيت مطالب كثيرة لم تتسنى الفرصة لإبدائها، وكان بودي أن أتناول الكثير من النصوص والكثير من أحاديث أهل البيت صلوات الله عليهم، لكنني طويت عن كل ذلك كشحا لأجل ضيق الوقت، وإلا كان بودي أن أبسط الحديث في الأعداد الكثيرة من روايات أهل البيت ومن أحاديثهم، كي يرى خدام الحسين كم تحدث أهل البيت صلوات الله عليهم عن الشعائر الحسينية وعن شؤوناتها، كم تحدث أهل البيت صلوات الله عليهم في أجواء الحسين. في هذه الخاتمة وهي خاتمة البرنامج وخاتمة هذه الحلقات، أحاول أن أشير إلى أهم الملاحظات التي بحاجة إلى تبيين أو إلى إضافة. من كل ما تقدم اتضح أن هدف سيد الشهداء الإصلاح لم يتحقق على أرض الواقع، ومن كل ما تقدم اتضح أن المشروع الحسيني لا ينفك عن المشروع المهدوي، وأن سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه قد مهد الطريق للإصلاح. ما جرى في عاشوراء هو مقدمة للإصلاح، وإلا لو تحققت أهداف سيد الشهداء لماذا نبكي عليه؟ لماذا نجزع؟ لماذا نحزن على سيد الشهداء؟ لماذا كل هذا الحزن، كل هذا البكاء، كل هذا الجزع؟ لماذا يأمرنا أئمتنا أن نذهب لزيارته مع المخاطر، مع خوف القتل؟ لماذا ولماذا ولماذا؟ وتقدم الحديث في هذه التفاصيل. لو تحققت الأهداف لماذا هذا الجزع؟ لماذا يرفع إمام زماننا شعاره يا لثارات الحسين؟ ألا ينبئ ذلك أن أهداف سيد الشهداء ما تحققت ولن تتحقق إلا على يد إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه، وما يأتي بعد ذلك في طور الرجعة والأوبة؟ القضية واضحة ولا تحتاج إلى تفصيل وتطويل، مجرد التفكر في هذا الشعار. لماذا يرفع إمام زماننا هذا الشعار؟ سيد الشهداء مهد المقدمات. سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه فضح وكشف الزيف الذي حصل منذ أن كان النبي الأعظم صلى الله عليه وآله مسجن على فراش شهادته. ولكن هذا الكشف للزيف وهذا الفضح، من الذي أحس به ومن الذي تفاعل معه؟ هو ما أسميته بالحاضنة الحسينية، الذين تمسكوا بمنهج الكتاب والعترة. هؤلاء هم الذين تحققت وتمهدت هذه المقدمات فيهم وفي أوساطهم، في وسط شيعة أهل البيت، عند المتمسكين بمنهج الكتاب والعترة. هنا تمهدت المقدمات وتمهدت السبل التي أرادها سيد الشهداء والتي تتحقق أهدافها في زمان ظهور إمامنا صلوات الله وسلامه عليه، في زمان دولة الحق. وما تقدم من زمان كما تصفه الروايات منذ هبوط آدم إلى الأرض وإلى يوم ظهور إمامنا هو جولة الباطل، أما دولة الحق فإنها تبدأ حين الظهور. الحاضنة الحسينية هي هذه التي تحدثت عنها الزيارات التي أشرت إليها في يوم أمس، بأنه حيت قلوب شيعتك، بحياتك حيت قلوب شيعتك، أشهد أنك لم تمت. الزيارات من الضلالة ومن حيرة الجهالة، هذه المجموعة التي عاشت وتعيش في الحاضنة الحسينية. كامل الزيارات ونماذج من الروايات التي تحدثت عن هذه القلة التي تمهدت في وسطها وفي أوساطها، السبل التي أرادها سيد الشهداء موصلة إلى المشروع المهدوي. الحديث الطويل الذي رواه قدامة ابن زائدة عن إمامنا السجاد صلوات الله وسلامه عليه، وهو يحدثه عن عقيلة العقائل، عن زينب الكبرى، ما قالته بنت علي صلوات الله عليه وعليها: ولقد أخذ الله ميثاق أناس من هذه الأمة. وقبل هذا الكلام ماذا قالت؟ قالت: فوالله فوالله إن ذلك لعهد من رسول الله إلى جدك، هو عهد معهود. والإمام هو العالم العيلم الأعلم، لكن العقيلة تتحدث بهذا الحديث كي يصل إلينا. ولقد أخذ الله ميثاق أناس من هذه الأمة. هذا الميثاق عبرت عنه العقيلة: فوالله إن ذلك لعهد من رسول الله إلى جدك إلى أمير المؤمنين، وأبيك إلى الحسين، وعمك إلى الإمام الحسن. ما هو هذا العهد؟ ولقد أخذ الله ميثاق أناس من هذه الأمة لا تعرفهم فراعنة هذه الأمة وهم معروفون. الفراعنة ليس المقصود منهم الحكام أهل العلم والفقه، إن كان من أهل الأموال والتجارة، إن كان من الزعامات الشعبية والمجتمعية. الفراعنة هم كل أولئك الذين لهم التأثير في ساحة المجتمع. ولقد أخذ الله ميثاق أناس من هذه الأمة لا تعرفهم فراعنة هذه الأمة وهم معروفون في أهل السماوات أنهم يجمعون هذه الأعضاء المتفرقة فيوارونها وهذه الجسوم المدرجة وينصبون لهذا الطف علما لقبر أبيك سيد الشهداء لا يدرس أثره ولا يعفو رسمه على كرور الليالي والأيام. وليجتهدن أئمة الكفر وأشياع الضلالة في محوه وتطميسه فلا يزداد أثره إلا ظهورا وأمره إلا علوا. وكان العباسيون يهدمون في الليل يهدمون في النهار والشيعة يبنون في الليل. وعلى هذا جرت سنون العباسيون يهدمون في النهار والشيعة تضع العلامات. نذروا أنفسهم يفرون في النهار من أعين العباسيين، وفي الليل لما يذهب العباسيون كي يناموا جلاوزتهم يأتي أشياع الحسين يضعون آثارا لقبر الحسين. وليجتهدن أئمة الكفر وأشياع الضلالة في محوه وتطميسه فلا يزداد أثره إلا ظهورا وأمره إلا علوا. بجهود هذه النخبة، بجهود هذه القلة، بجهود أبناء هذه الحاضنة التي سفكت دماء الحسين لأجل بناء هذه الحاضنة. أيضا في مقطع آخر، ثم يبعث الله قوما من أمتك، الله يخبر النبي في الوحي، ثم يبعث الله قوما من أمتك لا يعرفهم الكفار لم يشركوا في تلك الدماء بقول ولا فعل ولا نية، فيوارون أجسامهم ويقيمون رسما لقبر سيد الشهداء بتلك البطحاء يكون علما لأهل الحق. هؤلاء هم أهل الحق الذين مرت الروايات تتحدث عنهم، هؤلاء هم الذين نبتت فيهم شجرة الإسلام وشجرة الإيمان. حين نقول بأن دماء الحسين سقت شجرة الإسلام في هذا الجو، في جو أهل الحق، في جو الكتاب والعترة، هكذا هي ثقافة أهل البيت، لا أن يفهم الكلام هكذا على عواهنه. ويقيمون رسما لقبر سيد الشهداء بتلك البطحاء يكون علما لأهل الحق وسببا للمؤمنين إلى الفوز. يا ليتنا كنا معكم. هذا المعنى يتحقق حينما نلجأ إلى الحسين، حينما نتمسك بالحسين، حينما نعيش في حاضنة الحسين بوعي حسيني مهدوي. وفي مقطع آخر، وهذا مر علينا المقطع، حينما طار إبليس فرحا بقتل سيد الشهداء، في ذلك اليوم يطير إبليس فرحا فيجول الأرض كلها بشياطينه وعفاريته فيقول يا معاشر الشياطين قد أدركنا من ذرية آدم الطلبة قضينا عليهم. فأين الصلاح والإصلاح في هذا الجانب وهم الأكثر وقليل من عبادي؟ قد أدركنا من ذرية آدم الطلبة وبلغنا في هلاكهم الغاية وأورثناهم النار إلا من اعتصم بهذه العصابة. أي عصابة؟ أهل البيت. عصابة يعني مجموعة، مجموعة متماسكة متآلفة. إلا من اعتصم بهذه العصابة، فاجعلوا شغلكم بتشكيك الناس فيهم، هذه المجموعة القليلة، فاجعلوا شغلكم بتشكيك الناس فيهم وحملهم على عداوتهم وإغرائهم بهم وأوليائهم حتى تستحكم ضلالة الخلق وكفرهم ولا ينجو منهم ناج. والنبي الأعظم يقول: ولقد صدق عليهم إبليس وهو كذوب. هذا هو تحليل إبليس. وفي يوم أمس مر علينا تحليل بني أمية وتحليل العباسيين، وتلاحظون المعنى واضح، أن الحديث عن قلة، هذه القلة هي التي نمت فيها الشجرة الطيبة التي أصلها ثابت وفرعها في السماء. هذه الحاضنة الحسينية هي الساحة، وهي المعسكر الذي يخرج منه أنصار إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. إذا نذهب إلى رواية أخرى، وهذه مرت أيضا علينا الرواية، ويأتيه قوم من محبينا ليس في الأرض أعلم بالله ولا أقوم بحقنا منهم، وليس على ظهر الأرض أحد يلتفت إليه، إلى الحسين، وليس على ظهر الأرض أحد يلتفت إليه غيرهم، لأنهم قلة، مجموعة قليلة. والشيعة على طول التاريخ وإلى يومك هذا، حتى لو صاروا الآن بعشرات الملايين، إذا ما قيسوا بأهل الأرض فهم قلة. وليس على ظهر الأرض أحد يلتفت إليه غيرهم، أولئك مصابيح في ظلمات الجور، وهم الشفعاء، وهم واردون حوضي غدا، أعرفهم إذا وردوا علي بسيماهم، بسيماهم الحسينية، وأهل كل دين يطلبون أئمتهم، وهم يطلبوننا، هذا هو الوعي، وهم يطلبوننا ولا يطلبون غيرنا، كما يقول أمير المؤمنين في نهج البلاغة حين يتحدث عن أهل بيت العصمة، ماذا يقول؟ وردوهم ورود الهيم العطاش، اهجموا على الماء، وردوهم ورود الهيم العطاش. الإبل العطشة تتدافع وتتقاتل حتى تصل إلى شريعة الماء. وردوهم ورود الهيم العطاش، هكذا يريد منا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. وأهل كل دين غيرنا وهم قوام الأرض، بهم ينزل الغيث إلى آخر الحديث. أنتقل إلى نقطة أو إلى ملاحظة أخرى، الرواية عن إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه يقول: كان رسول الله إذا دخل الحسين جذبه إليه، كان رسول الله إذا دخل الحسين مر قريبا من جذبه إليه، ثم يقول لأمير المؤمنين: أمسكه. لماذا؟ يمر الحسين من جنب رسول الله، رسول الله يجذبه، يجره إليه، ثم يطلب من الأمير، يقول له: أمسكه. ثم يقع عليه، رسول الله يقع على الحسين، يعني الأمير يمسك الحسين ورسول الله يقع على الحسين، ثم يقع عليه فيقبله ويبكي، فيقول: يا أبا لم تبكي؟ الحسين يسأل رسول الله في طفولته، فيقول: يا أبا لم تبكي؟ فيقول صلى الله عليه وآله: يا بني، الرواية في كامل الزيارات، فيقول: يا بني أقبل موضع السيوف منك وأبكي. قال: يا أبا وأقتل؟ قال: إي والله، وأبوك وأخوك وأنت. قال: يا أبا فمصارعنا شتى؟ قال: نعم يا بني. قال: فمن يزورنا من أمتك؟ قال: لا يزورني ويزور أباك وأخاك وأنت إلا الصديقون من أمتي. وكم هو عدد الصديقين؟ لا يزورني ويزور أباك وأخاك وأنت إلا الصديقون من أمتي. والصديق هو في أعلى درجات الوعي، هو في أعلى درجات المعرفة. تلاحظون أن المعرفة وأن الحكمة وأن الوعي يلازم أحاديث أهل البيت ويلازم جميع جنبات الشعائر الحسينية. الشعائر الحسينية من دون وعي مهدوي لا معنى لها. ومرت علينا الرواية في يوم أمس، الرواية التي نقلتها من كمال الدين وتمام النعمة، وبشكل سريع أقرأ ما قرأته يوم أمس وقلت سأعيدها وأعيدها. قبل قليل مر علينا تحليل إبليس وقد قرره النبي، قال لقد صدق عليهم إبليس وهو كذوب، لكن في هذا التحليل كان صادقا. وهنا أيضا إمامنا الصادق يقرر تحليل بني أمية وبني العباس، وكذلك كما يقول إمامنا الصادق وكذلك بنو أمية وبنو العباس لما وقفوا على أن زوال ملكهم وملك الأمراء والجبابرة منهم على يد القائم منا ناصبون العداوة ووضعوا سيوفهم في قتل آل الرسول وإبادة نسله طمعا منهم في الوصول إلى قتل القائم، ويأبى الله عز وجل أن يكشف أمره لواحد من الظلمة إلا أن يتم نوره ولو كره المشركون. ترابط وثيق وترابط مفصلي وأكيد بين المشروع الحسيني والمشروع المهدوي، وهذا هو جوهر حديثي من أول حلقة وإلى هذه الحلقة. لأننا إذا فصلنا بين المشروع الحسيني وبين المشروع المهدوي أصبحت الشعائر الحسينية بتراء، بتراء أصبحت. هذا فكر بتري. نحن حين نقرأ في سورة الكوثر إنا أعطيناك الكوثر ماذا نقول؟ إن شانئك هو الأبتر. من هو شانئه؟ أنا هنا لا أريد الدخول في تفاصيل السورة، هنا الأبتر في هذه السورة الذين قالوا بأن محمدا أبتر. ما المراد بأن محمدا أبتر صلى الله عليه وآله؟ فاطمة موجودة ولكن كانوا يقولون بأنه أبتر لأنهم أرادوا أن يفصلوا بين محمد صلى الله عليه وآله وبين ذرية فاطمة، وهم ولده، هم ولده وأبناؤه، أرادوا أن يفصلوا. لذلك القرآن وصفهم بالخط الأبتر، هذا هو المنهج الأبتر، الذين أرادوا أن يفصلوا بين محمد وبين فاطمة، بين ولد فاطمة. والمطلب بحاجة إلى تفصيل لست بصدده. هذا هو المنهج الأبتر. زيد بن علي كان جالسا عند الإمام الباقر وجاء مجموعة من الناس وتحدثوا من أهل الكوفة، وتحدثوا بين يدي الإمام الباقر وقالوا إنا نوالي محمدا وعليا والحسن والحسين، وإننا نوالي أبا بكر وعمر ونتبرأ من أعدائهما. فماذا قال لهم زيد؟ قال بترتم أمرنا، أنتم بترتم أمرنا. لماذا؟ قال أنتم تتبرؤون من فاطمة حينما توالون أعداءها وتتبرؤون من أعداء أعدائها، فإنكم تتبرؤون من فاطمة. أنتم قلتم نحن نوالي فلانا وفلان ونتبرأ من أعدائهم، فاطمة من أعدائهم، أنتم بترتم أمرنا. ونفس الكلام لا تصلوا علي صلاة البتراء. لماذا؟ لأنهم يفصلون بين النبي وبين آله. ونفس الكلام كل قول كل حديث لا يبدأ ببسم الله لا يبدأ بذكر الله فهو أبتر. واسم الله هم صادقهم يقول كما في الكهف الشريف نحن الأسماء الحسنى. هم اسم الله الأعظم وهم ذكر الله، إذا ذكرنا ذكر الله، هم الذكر الأكبر في الكتاب الكريم. القضية واضحة، وكل أمر ذي بال لا يبتدأ باسم الله فهو أبتر فهو أقطع. يعني إذا فصلنا بين الحقائق المتلازمة سنصل إلى هذه النتيجة، إلى النتيجة البترية، نكون في هذا المنهج الأبتر. وأنتم لاحظتم من خلال الروايات الكثيرة والنصوص الكثيرة هناك تلازم وثيق بين المشروع الحسيني والمشروع المهدوي. حين نفكك بينهما فنقيم الشعائر الحسينية من دون وعي مهدوي ومن دون أن يعيش إمام زماننا بيننا في قلوبنا وفي واقعنا الحسيني، إننا نبتر المشروع الحسيني. هذا بتر للمشروع الحسيني، مثل ما تقول الرواية كل أمر ذي بال لا يبتدأ ببسم الله فهو أبتر فهو أقطع. لأن الأمور المهمة لابد أن تكون مقرونة، المهمة وغير المهمة لابد أن تكون مقرونة بالله، والمدار هو في عبادة الله سبحانه وتعالى. وما خلقت الجن والإنس، المدار هنا. فكل أمر ذي بال لا يبتدأ بذكر الله فهو أبتر فهو أقطع. نحن نمارس نفس هذه العملية حينما نقيم الشعائر الحسينية، فنفكك بين هذه الحقيقة المتكاملة، وهو أن المشروع الحسيني والمشروع المهدوي وحدة كاملة. وقرأنا تحليل بني أمية وتحليل العباسيين بأنهم إنما قتلوا الأئمة خوفا من القائم، يطلبون القائم. الإمام قال إن أسيافهم وقعت علينا لماذا؟ بحثا عن القائم، خوفا من القائم. القضية واضحة جدا. هو حتى الكتاب حين كتب قالوا إذا تركنا الأمر كما يريد محمد صلى الله عليه وآله فإنه سيوكلها إلى علي وبعد ذلك إلى ولده إلى المهدي، لأنهم سمعوا بهذه التفاصيل. لطالما خبرهم النبي وحدث أصحابه مرارا وكرارا بأن الأئمة 12 من بني هاشم، ولطالما حدثهم عن مهدي هذه الأمة. الصورة كانت واضحة، هناك تفاصيل لا أتمكن من إيرادها بكل جزئياتها لأنني أريد أن أنتقل إلى نقطة أخرى، إلى نقطة ثالثة. جوهر حديثي هو هذا، جوهر حديثي يتلخص في هذه النقطة، أن المشروع الحسيني لا يمكن أن يكون متكاملا من دون ارتباطه العضوي والذاتي والمفصلي مع المشروع المهدوي. حين نفكك بين هذين المشروعين وحين نقول بأن المشروع الحسيني مخصوص بزمان يزيد وأن الثورة كانت ضد يزيد، هذا فكر مخالف لأهل البيت، هذا فكر بعيد عن أهل البيت. نحن هنا نلغي ظلامة فاطمة حين نجعل هذا المشروع في مواجهة يزيد. نحن هنا نلغي منهج الكتاب والعترة، نحن هنا نلغي بيعة الغدير. القضية ليست في يزيد، يزيد ما هو إلا صورة، وصورة تافهة وصورة ضعيفة وصورة ليس لها لون ولا طعم ولا رائحة، وإذا كان لها رائحة فرائحة كريهة. القضية أكبر من ذلك. المشروع الحسيني هو المشروع المهدوي، ولا يمكن أن تتحقق مواصفات الشعائر الحسينية في الحاضنة الحسينية كما يريد سيد الشهداء إلا بهذا الوعي. إذا فككت وجعلت وكأنها شعائر موسومة باسم الحسيني دون أن تكون موسومة باسم إمام زماننا فقدت خاصيتها. أنا لا أتحدث عن ثواب وأجر، الثواب والأجر يمكن أن يأتي من كل عمل إذا نوى الإنسان فيه القربة، أنا لا أتحدث عن الثواب والأجر، أنا أتحدث عن ظلامة أهل البيت، أتحدث عن ظلامة فكر أهل البيت، أتحدث عن ظلامة حديث أهل البيت، أتحدث عن ظلامة وعي أهل البيت، أتحدث عن هذه الظلامة. لا شأن لي بالثواب والأجر، هذا موضوع ثاني. المشكلة من أين تأتي؟ المشكلة تأتي من الفكر المخالف الذي اخترقنا، منابرنا مخترقة، فضائياتنا مخترقة، علماؤنا مخترقون، هذه حقيقة يرفضونها ولكن الواقع يثبتها. روايات أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ماذا تحدثنا؟ ماذا تقول؟ لنستمع إلى هذه الرواية وهي من الكاف الشريف عن بشير الدهان قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: لا خير في من لا يتفقه من أصحابنا. تفقه ليس الأحكام الشرعية، الأحكام الشرعية جزء من الفقه، الفقه هو معارف أهل البيت. والسؤال هنا: هل أن منابرنا تعطي للشيعة شيئا من معارف أهل البيت أو مجرد قصص وحكايات ومعلومات تاريخية وأبيات من الشعر ولمام من الحديث من هنا ومن هناك وتترك معارف أهل البيت؟ ماذا يقول إمامنا الصادق؟ لا خير في من لا يتفقه من أصحابنا. يا بشير، إن الرجل منهم إذا لم يستغن بفقهه بمعارف أهل البيت احتاج إليهم، احتاج إلى المخالفين، فإذا احتاج إليهم أدخلوه في باب ضلالتهم وهو لا يعلم. يقرأ كتب المخالفين وكتب النصارى ويقرأ كتب الشيعة ممن تأثر بأولئك ويحشو دماغه بكل هذا. كان أحد المتكلمين من المشهورين جدا في أحد القنوات الشيعية: لو لم أكن أعرفه بأنه شيعي، لو لم أكن أعرفه بأنه شيعي والله ما قال كلمة لها علقة بأهل البيت. الإمام فلان، الإمام جاء أتى بكل الأئمة من غير أهل البيت وذكر مناقبهم وتحدث عن فضائلهم، في آخر المجلس أشار إلى مصيبة الحسين عليه السلام. أين فكر أهل البيت؟ هذه قضية طامة كبرى، هذا مرض ينتشر والشيعة لا يعلمون. إن الرجل منهم من الشيعة إذا لم يستغني بفقهه احتاج إليهم. إذا لم يستغني بفقهه ليس في الحلال والحرام، المشكلة حينما يطلق الفقه رأسا يتبادر الحلال والحرام، والمشكلة من الحوزة العلمية، لأن الحوزة العلمية لا يدرس فيها إلا الحلال والحرام، معارف أهل البيت غير موجودة في حوزاتنا العلمية. سيستغرب الكثيرون مني هذا الكلام، ولكن سلوا طلبة الحوزة هل يدرسون غير الأحكام الشرعية. إن الرجل منهم إذا لم يستغني بفقهه احتاج إليهم، فإذا احتاج إليهم أدخلوه في باب ضلالتهم وهو لا يعلم. هذا كلام صادق، والرواية في الكاف الشريف عن هارون ابن خارجة قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام، هذه الرواية يرويها ابن إدريس الحلي في مستطرفات السرائر، إنا نأتي هؤلاء المخالفين. هارون يقول للإمام الصادق هارون ابن خارجة: إنا نأتي هؤلاء المخالفين لنستمع منهم الحديث، لماذا؟ يكون حجة لنا عليهم. قال: لا تأتهم ولا تستمع منهم، لعنهم الله ولعن مللهم المشركة. هذا كلام صادق، ماذا تصنعون به؟ أعيد قراءة الرواية مرة ثانية. عن هارون ابن خارجة قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إنا نأتي هؤلاء المخالفين لنستمع منهم الحديث، لماذا؟ يكون حجة لنا عليهم. قال: لا تأتهم ولا تستمع منهم، لعنهم الله ولعن مللهم المشركة، اذهب وتعلم دينك. كم هناك من الاهتمام بأحاديث المخالفين لأجل المحاججة، وما نصنع بمحاججتهم؟ أنت أيها المحاجج، هل تعرف شيئا من معارف أهل البيت؟ يحفظون من أحاديث القوم أكثر مما يحفظون من أحاديث أهل البيت، يعرفون مصادر القوم أكثر مما يعرفون مصادر حديث أهل البيت. والإنسان بطبيعته ينفق مما عنده. هذا الذي قال لولده، قال: يا ولدي خذ العلم من الرجال، فإنهم إذا دخلوا إلى سوق الكتب يشترون أحسن ما يجدون، وحينما يقرؤون يقرؤون أحسن ما يشترون، وحينما يحفظون يحفظون أحسن ما يقرؤون، وحينما يذكرون يذكرون الشيء الذي حفظوه أحسن ما يحفظون. طبيعة الإنسان حينما يتحدث يتحدث بمحفوظاته. إذا كانت مكتبته من كتب المخالفين، حديثه وبرامجه وقراءاته وكتاباته في أجواء المخالفين، ماذا يحدثكم يا شيعة أهل البيت حينئذ؟ سينفق مما عنده، هو هذا الموجود عنده. رواية عمر بن حنظلة طويلة، وقت البرنامج يكاد أن ينتهي. قلت: جعلت فداك، أرأيت إن كان الفقيهان من فقهاء الشيعة، إن كان الفقيهان عرف حكمه، حكم قضية من القضايا من الكتاب والسنة، ووجدنا أحد الخبرين، يعني هذا الفقيه اعتمد على حديث شيعي من أحاديث أهل البيت، والفقيه الثاني أيضا اعتمد على حديث شيعي من أحاديث أهل البيت، ولكن أحد هذين الحديثين يوافق المخالفين، جعلت فداك، أرأيت إن كان الفقيهان عرف حكمه من الكتاب والسنة، ووجدنا أحد الخبرين موافقا للعامة والآخر مخالفا لهم، بأي الخبرين يؤخذ؟ وهما من كتب الشيعة لكنه يوافق العامة هذا الحديث. قال: ما خالف العامة ففيه الرشاد، الذي يخالف المخالفين هو فيه الرشاد، حتى لو كان الحديث قد صدر من عندنا. في بعض الأحيان الأئمة يتكلمون بأحاديث توافق المخالفين، لكنهم قالوا لنا، ماذا قالوا؟ عبيد ابن زرارة ينقل عن الإمام الصادق، ماذا يقول إمامنا الصادق؟ قال: ما سمعته مني، ما سمعته أنت مني يشبه قول الناس، يعني قول المخالفين، فيه التقية، هذا لا تعمل فيه، وما سمعت مني لا يشبه قول الناس فلا تقية فيه. لأن الأئمة في بعض الأحيان يتكلمون وفقا للأجواء التي هم يعيشون فيها. ما سمعته مني يشبه قول الناس فيه التقية، هذا فيه تقية، وما سمعت مني لا يشبه قول الناس فلا تقية فيه. الحديث موجود في وسائل الشيعة ومصادر حديثية أخرى في الكتب الأربعة. نرجع إلى رواية عمر بن حنظلة، قال: ما خالف العامة ففيه الرشاد، فقلت: جعلت فداك، فإن وافقهما الخبران جميعا، إذا هذان الفقيهان الشيعيان أفتيا وفقا لخبرين من أخبار الأئمة من أحاديث الأئمة ولكن الخبرين يوافقان ما موجود عند المخالفين. قال ينظر إلى ما هم إليه أميل حكامهم وقضاتهم، حديثان إلى يوافقان العامة، إلى أيهما تميل العامة أكثر؟ هذا يترك ونأخذ الثاني. هذا هو حديث الأئمة وهذا برنامج الأئمة. أين أنتم يا خطباءنا من هذا؟ أين الفضائيات من هذا؟ أين المتحدثون من هذا؟ هذا هو حديث الأئمة، الرواية موجودة في الكافي الشريف في الجزء الأول. قال ينظر إلى ما هم إليه أميل حكامهم وقضاتهم فيترك ويؤخذ بالآخر الذي لا يميلون إليه. قلت فإن وافق حكامهم الخبرين جميعا يقبلون بالاثنين المخالفون. قال إذا كان ذلك فرجه، اترك أخبارنا، إذا كان ذلك فرجه فاترك حتى تلقى إمامك، فإن الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلكات. وهذه رواية معتبرة يعرفها العلماء، ومثل هذه الرواية والله عشرات وعشرات من روايات أهل البيت موجودة في كتب الحديث، ولو كان عندي وقت لأوردت الكثير منها. تلاحظون؟ وهي أحاديث أهل البيت. يقول له اترك الذي وافق المخالفين، قال الاثنان يوافقان المخالفين، قال إلى أيهما يميلون، قال بنفس الدرجة، قال إذن اترك حديثنا، أيضا اترك حديثنا، اترك حديث أهل البيت لأنه يوافق المخالفين، اترك حتى تلقى إمامك. قال إذا كان ذلك قلت فإن وافق حكامهم الخبرين من أخبار أهل البيت، من الكافي، من التهذيب، من الاستبصار، من الوسائل، فإن وافق حكامهم الخبرين جميعا، قال إذا كان ذلك فرجه حتى تلقى إمامك، فإن الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلكات. أبو بصير ينقل عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه، الرواية أيضا في الوسائل وفي الكتب الأربعة موجودة. الإمام ماذا يقول؟ ما أنتم والله على شيء مما هم فيه. رواية أخرى الإمام يقول من وافق عدونا في قول أو عمل فليس منا ولا نحن منهم. روايات كثيرة، وقت البرنامج قارب على الانتهاء. الإمام الرضا ماذا يقول؟ شيعتنا المسلمون لأمرنا، الآخذون بقولنا، المخالفون لأعدائنا، فمن لم يكن كذلك فليس منا. وأكبر المخالفة المخالفة الفكرية، المخالفة العقائدية، حينما تكون عقائدنا مخلوطة بحديث المخالفين، أي مخالفة كبيرة لأهل البيت، أي جريمة هذه. إلى درجة علي بن أسباط يقول قلت للرضا يحدث الأمر لا أجد بدا من معرفته، وليس في البلد الذي أنا فيه أحد أستفتيه من مواليك، فقال ائت فقيه البلد فاستفته من أمرك، فإذا أفتاك بشيء فقيه البلد المخالف. يعني يقول له أنه لا أجد أحدا من فقهاء الشيعة أسأله، قال ائت فقيه البلد فاستفته من أمرك، فإذا أفتاك بشيء فخذ بخلافه فإن الحق فيه. والرواية في الوسائل وفي الكتب الأربعة موجودة، والروايات كثيرة جدا. لكنني أختم بوصية إمامنا الكاظم، هذا آخر ما خرج من سجن الإمام الكاظم، المسائل التي كتبها علي بن سويد السائي كتب إلى الإمام الكاظم والإمام يجيب على أسئلته. وأما ما ذكرت يا علي بن سويد ممن تأخذ معالم دينك، لا تأخذن معالم دينك عن غير شيعتنا. أنتم تلطمون على الإمام الكاظم في كل سنة، تبكون على الإمام الكاظم، تخرجون في تشييعه في زيارته، هذه وصية الكاظم. وأما ما ذكرت يا علي ممن تأخذ، فإنك إن تعديتهم أخذت دينك عن الخائنين، عن غير شيعتنا الذين ينقلون أحاديثنا وينقلون أوساخهم. لا تأخذن معالم دينك عن غير شيعتنا، فإنك إن تعديتهم أخذت ديناتهم. يعني الشيعي الذي لا يأخذ عن أهل البيت هذا قد خان الأمانة. فإنك إن تعديتهم أخذت دينك عن الخائنين الذين خانوا الله ورسوله وخانوا أماناتهم. إنهم ائتمنوا على كتاب الله جل وعلا فحرفوه وبدلوه، فعليهم لعنة الله ولعنة رسوله ولعنة ملائكته ولعنة آباء الكرام البررة ولعنتي ولعنة شيعتي إلى يوم القيامة. هذه آخر كلمات خرجت من إمامنا موسى بن جعفر إلى علي بن سويد السائي. المطالب كثيرة ووقت البرنامج انتهى، كان في بالي أتناول مطالب أخرى، وأنا أعلم هذا الكلام سيرفضه الكثيرون، وليست هذه المرة الأولى التي أتكلم فيها. أنا أكثر من 30 سنة وقد مزقت شر ممزق في الوسط الشيعي، وسيقولون ما يقولون، ولكنني والزهراء شاهدة أقول لكل من مزقني وقال ما قال وتحدث ما تحدث في الماضي أو في الحاضر أو في المستقبل، أنتم موهوبون، لكل من كان من شيعة أهل البيت، لأن القضية لا تخلو من حالتين. إذا كان هذا الجهد المبذول يقع في دائرة العفو والتجاوز في فناء الإمام الحجة تحت أقدامه الشريفة، وأنا لا أطلب الرضا، أعتقد أنه ليس منطقيا من كانت محاسنه مساوئ كما في الدعاء الحسيني في يوم عرفة، إلهي من كانت محاسنه مساوئ فكيف لا تكون مساوئه مساوئ، محاسننا مساوئ، من كانت محاسنه مساوئ ليس من المنطقي أن يطلب الرضا، أن يطلب العفو والتجاوز. ولطالما يعفو السيد عن عبده وهو عنه غير راض، السيد يعفو عن عبده وهو عنه غير راض. أقول إذا كان هذا الجهد المبذول يقع في خط العفو والتجاوز تحت أقدام الإمام الحجة فهنيئا لي ويا لسعادتي، ولا أعبأ بقول من يقول، لا به ولا بقوله. وإذا كان هذا الجهد لا يقع في حد العفو والتجاوز تحت أقدام الإمام الحجة فتعسل لي وأنا أستأهل أكثر من هذا الكلام. بهذا القدر أكتفي وأختم حديثي بزيارة الحسين من بعد، وصلى الله عليك يا أبا عبد الله، وصلى الله عليك يا أبا عبد الله، وصلى الله عليك يا أبا عبد الله. أسألكم الدعاء يا خدمة الحسين، وإلى لقاء قريب إن شاء الله تعالى، في أمان الله.
هالشعائر الله وجب ويا نزلت بالكتاب، كل ما نحياها ويعظم ياخذ أجر من الثواب. هذا يعني هالمجالس أصبحت عين الصواب، واللي رادبها يشكل عند ذي القوة والحساب.